السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 33 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 4: يا بني أقم الصلاة، بصفة خاصة، ومع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. ذلك أن إقامة الصلاة رحنا نلخصه في عناصر، في عناصر 3. العنصر الأول قد اشتمل على 5 أمور: امتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. والعنصر الثاني: شروط صحة الصلاة، مجتمعة في هذه 5: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي نصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. والعنصر الثالث هو امتثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بما في الصلاة من أركان وفروض وواجبات وسنن ومستحبات. وبدأنا الكلام عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الأخ يعني فاهم إنه محدش سمعه، مشوش علينا، الله يسامحه، جزاك الله خير. بدأنا الكلام عن كيفية إقام الصلاة، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد وفي جماعة، وبالتالي كان لما يقوم للصلاة يحرص على تسوية الصفوف، يحرص على أن تكون له سترة بين يديه، علم أصحابه أن الإمام سترة للمأموم، ثم هو يقوم بين يدي رب العالمين فيبدأ بركن القيام لقول الملك العلام: وقوموا لله قانتين، مصطحبا النية، حيث كل عمل لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات، نيته استحضار وليست تلفظا. ولا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أمر التلفظ بالنية. فهذان ركنان قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام: النية والقيام. ثم ثالث الأركان: تكبيرة الإحرام. فتسمى تكبيرة لأنها بلفظ الله أكبر ولا يجزئ غيره لا من عربي ولا أعجمي، وإحرام لأنه بها تحرم الأشياء أو يحرم كل شيء على المصلي سوى أقوال الصلاة وأفعالها، وسنيتها رفع اليدين لها مع أو بعد أو قبل تكبير، على أن تكون اليدان حذو الأذنين أو حذو المنكبين أو بينهما، مفرقة الأصابع منتشرة مبسوطة إلى القبلة، ويكبر ليضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، إما الكف على الكف أو محلقا على الرسغ أو جاعلا كف اليمنى على ساعد الأيسر، أو يجمع الثلاثة في هيئة واحدة، فالكف على الكف، وهذا الخنصر والإبهام على الرسغ، وهذه الثلاثة على أول الساعد، وذلك على الصدر، وخلاف هذه الهيئة من إرسال أو وضع اليدين تحت السرة أو على القلب جهة الأيسر أو يخنق نفسه أو غير ذلك من الصور التي انتقدناها لا يصح منه شيء، وإنما وضع اليمنى على اليسرى على الصدر على المفصل، ويرمي ببصره نحو موضع سجوده مستفتحا بأي صيغة من صيغ الاستفتاح التي ذكرناها، وقد صحت ثماني صيغ للاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وتقريرا، وأعني بالتقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع دعاء من صحابته أو من أحد أصحابه فأقره عليه، وهو قول الصحابي: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وأي صيغة من الصيغ التي ذكرناها أو أنت تحفظها فهذا استفتاحك في الركعة الأولى ويكون سرا. ثم الاستعاذة التي هي قد تكون واجبة مرة أو سنة مؤكدة، ومن قال بالوجوب لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وصيغها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، على أن البسملة سرا على الصحيح في الركعة الأولى على الأيسر، ولا أقول على الأرجح، ثم تأتيك البسملة كأول آية من آيات الفاتحة، لكن فيها مباحث كبيرة في كتب التفسير والفقه على أنه يسر بها أو يجهر بها، ووردت أحاديث بالجهر، لكن وقع فيها شيء من الاضطراب أو النسخ أو الحفظ، وأصح الأحاديث على السرية، وكما نقول وأصح الأدلة على أن البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة باعتبارها السبع المثاني. ثم هو يأتي بالركن الرابع من أركان الصلاة، ألا وهو قراءة الفاتحة، خلافا لمذهب أبي حنيفة الذي لا يراها ركنا على أساس قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، وحديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا ولم يذكر فاتحة الكتاب، ونسوا أن كثيرا من الأحاديث وردت في نفس الباب: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج ناقصة غير تمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كذا كذا. فتأتيك الفاتحة لتكون ركنا، ولا بد من صحة القراءة بها، حتى لا يقع المسلم لا إماما ولا مأموما ولا منفردا في اللحن الجلي بإبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة. وسنة الفاتحة أنك تقرأها آية آية دون أن تكرها في نفس أو نفسين، لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قلنا وفاتحة الكتاب فرض على كل مصل على الصحيح إماما ومأموما ومنفردا، أما الإمام فأمره مفروغ منه وكذا المنفرد. يعني أنت تصلي منفردا كيف تصلي بدون الفاتحة؟ طيب ولو كنت إماما فكذا الأمر، ولو كنت في صلاة سرية ونسيت الفاتحة ودخلت في السورة دون أن تقرأ الفاتحة لا تصح صلاتك إلا أن تعيد الركعة أو أن تعيد الصلاة، لأن المأموم في حالة الصلاة السرية لا يعرف أنك لم تقرأ الفاتحة، فأنت الذي تذكر نفسك وأنت الذي تصلح خطأك بأن تعيد ركعة بدلا من الركعة، والناس يظنونها خامسة ولا يعرفون أنك تركت الفاتحة في ركعة من الركعات فهي ملغاة أو تالفة، ومن ثم أنت تصر على موقفك ثم تبين لهم بعد التسليم أنك لمن لم يقم معك أنك أخطأت حين نسيت ركنا من أركان الصلاة فلم تقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات في صلاة سرية أو في قراءة سرية. أما إن كنت في الجهر فشرعت بعد استفتاح مطول تقرأ السورة ولم تقرأ الفاتحة فعلى المأمومين أن يذكروك، فهذا مفروغ منه، يعني لا تصح الصلاة بدون الفاتحة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. المأموم يبقى فيه الخلاف، هل تلزمه القراءة وينازع الإمام القراءة للأحاديث التي وردت إن نكون خلف الإمام كما في حديث أبي هريرة بعد أن قال عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 ناقصة غير تمام، قالوا يا أبا هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك يعني أسر بها، والإسرار هنا يا إما آية مع آية يا إما بعد ما بيخلص الفاتحة أثناء السكتة أو لم يسكت، ولك الحق أن تنازعه القراءة لحديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن، هذا عند الشافعي وأحمد. أما عند مالك فقراءة المأموم الاستماع، ما دامت الصلاة جهرية فاستماعه قراءة، ما دليلك يا إمام؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه الآية عنده مقدمة على سائر الأحاديث، على أن هذه الآية لا يعني ما تاهت عن ذهن ما تاهت عن ذهن الإمام أحمد ولا الشافعي، وإنما عدوها عامة تخصصها الأحاديث أو مطلقة تقيدها الأحاديث، وهذا معروف في الأصول العام والخاص والمطلق والمقيد. فأنت بين مذهب الإمامين الشافعي وأحمد بأنك تقرأ الفاتحة خلف الإمام ويكون هذا من باب أحوط، أو إن أخذت بمذهب مالك فلا حرج، لكن أرى حرجا كبيرا في الأخذ بمذهب أبي حنيفة في أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه لا في سرية ولا في جهرية، وذلك لرواية فيها من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذه الرواية يعني محل نظر عند أهل الحديث وعند أهل الفقه نظرا للأحاديث القوية التي تلزمنا بقراءة الفاتحة. مع فاتحة الكتاب ننتهي إلى التأمين الذي هو قول آمين، والذي معناها اللهم استجب، هذا معناها، والتي هي ليست آية من الفاتحة وليست آية من القرآن وإنما أمر من الرحمن للنبي محمد النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن يؤمن عند ختم الفاتحة، وقال عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل عند ختم الفاتحة بقول آمين، وقال هي كالختم على الكتاب. وجاء في فضائلها ومناقبها أنه إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على أن يقرأ المأموم والإمام آمين سويا، وليست معناها إذا قرأ الإمام آمين فقولوا آمين، يعني هو يقول آمين وبعدين تقولوا آمين على شكلة فإذا ركع فاركعوا، لا، إنما تأمين المأموم مع تأمين الإمام، وهذا في القليل النادر يحدث الآن، لأنه دائما مسافة ما الإمام يقول ولا الضالين يقول المأموم يقول آمين، طب ما تستنى الإمام يقول آمين معاكم، لا ما بيستنهوش، كلهم يكونوا قالوا آمين وبعدين أنا بقول آمين، ببقى أنا زي المأموم بالنسبة للمأمومين في آمين، ما أنا بخلص ولا الضالين اللي فيها مد لازم ست حركات بيكون نفسي أصعب، فمسافة ما بسترد نفسي وأبدأ أقول آمين بيكون هم خلصوا آمين. طب وليه ما تستنوا الإمام؟ لكن هتعمل إيه؟ هم بيستنوا في إيه عشان يستنوا في دي؟ فآمين، ونخلي بالنا أن سنيتها الجهر بها في الجهرية وسرا في السرية، سرا في السرية دي مفروغ منها، فيش حد بيقرأ الفاتحة في السر ويجي عند أمين يجهر به، فهي سرا مع السرية، لكن المشكلة في إنه هي مع الجهرية. إخواننا الحنفية في تركيا وفي غير تركيا وفي أي حتة في الدنيا من الحنفية يسر بالتأمين وبينكر عليك أنك تجهر بالتأمين، وكنا احنا لما نيجي نجهر بالتأمين نبقى خايفين من إخواننا الأتراك، كله بيسر، هو ده مذهب أبي حنيفة صحيح، بس فات أبو حنيفة أنه صح الجهر بالتأمين بطريقة وردت في الحديث أن الصحابة كانوا إذا قالوا آمين ارتج بهم المسجد رجا، ارتج المسجد رجا، يعني دي مش آمين عادية، دي ده عاملة زي آمين بتاعت يعني ما شاء الله، خدت بالك؟ ولذلك أقول لكم هنا أفشى، بس يعني خدوها كده أفشى أفشى، حصل واحد عسكري وبيصلي بالناس وقرأ ورا الضالين ومستني يقولوا آمين، هو رجل حياته في الجيش وعسكري بقى وبتاع، فلا امين طالعه بسيطه كده، فالتفت عاوز امين تهز الجامع، خد بالك صراحه عارف فتح، وبعدين استنى امين ما لقاش حد خالص، لانهم قالوا الراجل ده مجنون وسابوه ومشوا. فامين يرتج بها المسجد. وفي الحديث ايضا ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، دل ذلك على أن التأمين في الجهرية يكون جهرا وفي السرية يكون سرا، ولا صحة لقول الحنفية في هذا، إن كان لهم دليل فهو ضعيف. وإمامنا أبو حنيفة هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنا رجل حنفي كل ما بلاقي الإمام أخذ بحديث ضعيف بتركه بأخذ بالصحيح، وكأني لم أخرج عن المذهب، لأن إمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا عدم التعصب للمذهب، لكن الناس اللي بحملوا المذهب فوق طاقته ده شيء يعني يخلي الأقرع يشد في شعره، طبعا هو أقرع يعني يشد شعره إزاي،
لكن مش اللي بعد تأمين الإمام ما عملوش تأمين بعد ما الإمام يأمن،
لا هو الإمام والمأمومون يؤمنون سويا في المذاهب كلها، وفيها البحث اللي هو كلمة فادية ما هيش للتعقيب وما إلى ذلك، إنما معه. طيب، وعندنا في لفظ آمين التلفظ بها وصحة النطق نقصر الهمز ونمد الياء. آمين أصلها في أحكام التلاوة أأمين، وهي من جنس مد البدل، وهي قول آمنوا وأصلها أأمنوا، لهذا سمي مد بدل. ومد البدل عند حفص له حركتان خلافا لورش الذي يمد أربع حركات فيقول آمنوا، إنما في حفص آمنوا يا أيها الذين آمنوا. إذا عندك مد هيبقى في المنفصل يا أيها الذين آمنوا، فأنت لما تيجي تقول آمين الهمز له حركتان، وبعدين الياء وبعدها النون عارض للسكون. العارض للسكون ده من أنواع المد الجائز اللي فيه اثنان وأربعة وستة، وتلاقوني دايما في القراءة بتاعتي باخد العارض للسكون دلوقتي حركتين، مع انه طول عمري بقراه باربعة وبقراه بستة وبتدي عشان ما طولش. ولو المنفصل برضو ما فيش عندي مد منفصل، هو اللي بمده المتصل لانه من جنس الواجب، واللازم اللي هو ست حركات لانه من جنس اللازم او اللزوم، ده حاجة يعني لزوم وواجب اللازم والمتصل. إنما في أي مد من جنس الجائز كالمنفصل والعارض للسكون بجيب أقل الدرجات. فعندك ميم ياء وبعدها نون عارض للسكون، أنت مخير حركتين أربعة ستة، يبقى هقول آمين آمين آمين. إنما الناس بتعمل العكس، ولك آمين يا عم انت مش كده. ليه هو زي ما تقول عنده حته انه الإيمان بيقول ولا الضالين آمين، هذا يوم يعني انت واخدها ايه دي؟ لا، الإمام قال ولا الضالين ومد ستة لأنه ده لازم يمد ستة، ده نفسه بتقطع بيكمل الستة. وبعدين لين زي اللي قبليها ماشي اثنين اثنين أربعة أربعة ستة ستة، فبيلزم نفسه لين كده، هم حركتين زي ما كان قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده. إنما آمين أنت تقول مين، خليها أربعة ستة مين دي، إنما الهمزة هما حركتان آمين آمين. إنما آمين على طريقة ورش. على كل ده يعني شيء حبينا ننبه عليه، ده مع لفظ آمين اللي بنختم بها الفاتحة، وآمين في الصلوات وليست في القراءة، لأنك أنت بتقرأ القرآن مثلا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب. طيب، لذلك هي ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن كما بينا، وهذه مناقبها وتلك هيئتها وسنياتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتات في القيام، في سكتتين مفروغ منهم والثالثة محل خلاف. الأولى دي متفق عليها، يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتسمى بسكتة الاستفتاح، دي الأولى مفروغ منها، مفروغ منها طبعا عند الرأي الصحيح والراجح وكذا، عشان عندنا أخواننا المالكية ما عندهمش استفتاح ونعديها دلوقتي، لأن احنا أشرنا هذه الإشارة أنه من الغرائب في المذهب المالكي لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة. الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين، يا عم فين المتواتر في الاستفتاح والاستعاذة والبسملة؟ لكن دي مسائل بتناقش بالتفصيل في كتب الفقه، ليس هذا وقتها ولا إبانها. يبقى السكتة الأولى مفروغ منها، والسكتة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسكت بعد قول ولا الضالين. في السكتة دي بتيجي آمين اللي بيقرأها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وبيجي كده سكتة خفيفة يسكتها النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون بياخد نفس، وممكن يكون ماذا سيقرأ من السورة من القرآن. عند الشافعي استغل هذه السكتة وقال لك ما اقرأ فيها الفاتحة عشان لا تنازع الإمام القراءة لا في الفاتحة ولا في السورة، وتستطيع تجمع ما بين قراءتك الفاتحة مع استماعك وإنصافك للقرآن، وبيدوها حتة كده تكة شوية زيادة بحيث المأموم يكون كرر فيها الفاتحة. الشيخ الألباني معترض على هذا الشيء، يقول يعني لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نبنيش فرض على سنة وكذا، وكلام كثير قالوا في المسألة. عشان كده احنا كثير ما بنطولش السكتة دي، ونسيب المأموم يا استمع للقراءة يا إما قرأ الفاتحة بطريقة المنازعة، بطريقة المنازعة يا آية آية مع الفاتحة، يا خلص الفاتحة مع بداية قراءة الإمام. بكل الإمام بيفكر يقرأ آية يكون أنت مخلص الفاتحة ماشي. فالمهم دي سكتة ثابتة. والثالثة اللي هي بعد القراءة بأكملها، ودي العلماء قالوا فيها لم تكن أكثر من مقدار أخذ النفس، مقدار أخذ النفس، يعني ما بيخلصش القراءة وهو راكع ولا هو مكبر. مع إن إحنا لما نيجي نطول يبقى عاوزين على طول ناخد آخر الآية وإحنا بنكبر أو إحنا وبنركع نوهم المأمومين أنا مستعجل زيي، كنتوا فاكرين أنتوا بس اللي مستعجلين. لكن السنة إنه إنك تسكت سكتة خفيفة وبعدين ترفع إيدين وتكبر وكده. طيب خفيفة خفيفة ولطيفة. يبقى من الأئمة من اعتمد السكتات الثلاث، ومنهم من قال بسكتتين اللي هي بعد اللي هي سكتة استفتاح، أو اختار واحدة من الاثنين اللي بعد ولا الضالين أو اللي بعد القراءة. الأمر واسع. شوف لما يكونش عندك تعصب مذهبي تلاقي مسألة حلوة كده. طيب انتهينا من الفاتحة والتأمين والسكتة، لازلنا في الركعة الأولى ولازلنا في القيام. عندنا سنة مؤكدة، وهناك قول يرى الوجوب، لكن خليها على إنه سنة مؤكدة وهي قراءة السورة بعد الفاتحة. قراءة السورة بعد الفاتحة الشيء المتفق عليه أنها في الركعتين الأوليين وليست في ثالثة المغرب ولا في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء. لذلك أنت في الصلاة الثلاثية للمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء في ركعتين الأخيرتين ما فيش غير الفاتحة. حكاية وربما زاد اسكت عنها، يعني هل هو فعلا ربما زاد عليه السلام ولا ربما جهر؟ دي من الحاجات اللي هي يعني ممكن السكوت عنها، لكن هي الفاتحة مع السورة في الأوليين من كل صلاة، فهتشمل الفجر باعتبارها ركعتان، والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوليين. دي قراءة السورة. قراءة السورة بما أنها سنة لو نسيها الإنسان، واحد خلص الفاتحة وركع صح الصلاة ويجبرها بسجود السهو. شوف في فرق هنا ما بين الفاتحة اللي نسيها لابد يأتي بالركعة بدل الركعة الثالثة، إنما السورة سنة يبقى يجبرها سجود السهو، فسجود السهو يجبر الترك للسنن كما يجبر التقديم والتأخير أو الزيادة والنقصان. لكن النقصان إذا كان في ركن من الأركان أو فريضة من الفرائض لابد من الإتيان به، لأن سجود السهو لا يجبر فرضا ترك أو ركنا نسيا. السورة بعد الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها هدي، هدي كامل، وتقرأ في مثل كتاب زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله، لك فصل هديه صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاته، وبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، أنه كان يقرأ مترسلا، ومترسلا دي يعني متمهلا، ليش صعبة في اللغة، مترسلا أي متمهلا، يعني مش بي يكرر القراءة وهمه إنه يخلص، يهز القراءة، لا، يقرأ مترسلا متمهلا متدبرا، قراءته فيها تدبر عليه الصلاة والسلام، متجاوبا مع القرآن. يعني متجاوب مع القرآن؟ إذا مر بتسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، وبتحميد حمد، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أو بتكبير كبر، وكبره تكبير، الله أكبر. وإذا مر بسؤال سأل، واسألوا الله من فضله، أسألك يا ربي من فضلك، أو بتعوذ تعوذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، أسألك من فضلك، عند آيات الرحمة والجنة النعيم. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك، أعوذ بالله، أول ما تقرأ آيات فيها جهنم أعوذ بالله، أعوذ بالله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أسئلة القرآن أجاب عليها، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال آمنت بالله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى قادر. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ قال بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله لو قرأت، ومن أصدق من الله حديث؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. في آية الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، المتكررة 31 مرة، ورد فيها الحديث أن الجن كانوا أحسن منكم استماعا أو صافا، ما مررت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قال ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. لكن فيه ضعف، وما فيه ضعف نحن في حل منه، نحن في حل منه. طيب، دي الهيئة بتاع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك وانت قاعد كده وحافظ على توازنك شوية، عشان ده باب صعب قوي عليكم، ومش هيكون مبرر لي ان انا يعني اطول عليكم ولا حاجه، بس هديلكم يعني صوره من صلاه النبي عليه السلام، من قراءه النبي عليه السلام. انا وددت وانا في مثل هذا السن اني كنت اقول للناس اني لاشبهكم صلاه برسول الله عليه الصلاه والسلام، كما كان يفعلها الصحابه، يجي واحد يقول اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويصلي امامهم بكيفية التي رآها عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان نفسي، لكن مين يشجعني؟ احنا كلنا الحمد لله وحتى الإمام يعني من أصلح الحال. فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليست على وتيرة واحدة، أطولها في الفجر، فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أطول القراءة وما بعدها إلى تخفيف. وقراءته عليه الصلاة والسلام الطويلة في الفجر كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 200 آية، من 60 لـ200 آية. 60 كده سورة قريبة من سورة النور مثلا، سورة النور 4/4 حزب من القرآن، حوالي 60 آية من الآيات الطويلة، هي 64. فيقرأ بسورة كسورة النور، سورة الفرقان، هذه لما يخفف يعني. إلى 200 آية، السورة 200 آية في ذهني دلوقتي، آل عمران. تخيل أنه يقرأ آل عمران في الفجر، يا الله. وتخيل لو واحد من الأئمة فكر يعملها، لكن هحيي السنة ويكون من الشباب اللي انت واخد بالك منهم، هحيي السنة وروح واخد سورة آل عمران في الفجر، وبعد ما يسلم ما رأيش حد وراه، يكون وصل لغاية الشغل، ويكون روحه، واللي تعب واللي نام واللي راح الحمام. من 60 لـ200 آية الآن انت بس اسمع دلوقتي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خفف في الفجر قرأ بسورة قاف، لما يخفف في الفجر يقرأ بسورة قاف. قاف جميلة وحلوة كده يعني، ربع وشوية، ولها يعني وضع خاص في القراءة، ومن سور الترغيب والترهيب وكده، فما كانتش بتقرأ حدر يعني. ده لما يخفف عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول ما ثبت عن النبي عليه السلام انه قرأ في الفجر بالزلزلة؟ صح، كان في سفر وقرأ بالزلزلة، يكررها في الركعتين حتى قال الراوي لا أدري أتعمد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نسيه. فيبقى عندك قراءة الفجر قراءة طويلة، لدرجة السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت لماذا الفجر ركعتان، هو الصلاة الوحيدة ركعتان، قالت لطول القراءة فيه. هذا لعله اجتهاد منها رضي الله عنها وارضاها، أو فهم لطول القراءة فيه. سيدنا أبو بكر قرأ في الفجر بسورة البقرة كاملة، عمل العملة بتاع سيدنا معاذ اللي عملها في العشاء عند قومه. سيدنا أبو بكر هو خليفة النبي عليه السلام، وعمر واقف خلفه. سيدنا عمر ما كانش يعني يعديها كده بالسهل، فقال له يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كادت الشمس أن تطلع علينا. تخيل سورة البقرة في الفجر، نحن تطلع علينا الشمس والضحى والمقرب من صلاة الظهر، كادت الشمس أن تطلع علينا يا خليفة رسول الله. قال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. يعني خذ بالرخصة إنك ما دمت أديت الركعة الأولى في الصلاة قبل أن تخرج عن وقتها يبقى أدركت الصلاة، وكمل سورة البقرة. ده ليه؟ يمكن للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة الطويلة في الركعتين والقصيرة في الركعة، وده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ودي مشكلة لو نفذناها احنا دلوقتي وجينا قرينا سورة وقلنا لا دي سورة طويلة ناخدها في الركعتين، لا، احنا بناخد منها ربع، بناخد ربع ونص، وبنكمل بقية السورة في بقية الصلوات. ده ممكن يكون خلاف السنة، لكن يكون احيانا لحكمة. ايه الحكمة اللي احنا خلينا ممكن نعمل ختمة قرآن؟ عاوزين نسمع الناس القرآن، يتدبرون القرآن. طيب سيدنا عمر لما كان يصلي الفجر كان يقرأ بسورة مثل سورة يوسف، ويقرأ وكان يسمع نشيده يعني البكاء والنحيب عندما أقرأ قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان في استحضار، في خشوع، في تدبر. طيب دي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. طبعا بالنسبة لي أنا معاكم في الفجر هي أطول قراءة، لكن ما نسبتها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي نعم بحاول أستشعر المعنى. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ندي صلاة الفجر وأول صلاة سنيتها أطول قراءة ونطمئن فيها وكذا. لكن الملابسات في بلادنا كثير، وقت الفجر قريب من وقت خروج العمل ووقت الكذا، وعندك حتى يوم الجمعة شغل، وعندك الناس اللي تعودت على الصلاة الخفيفة والخفيفة جدا في مساجد إخواننا الأتراك، لما يجي لقيك أنت بتطمن التطمين ده، ده مهما خففت هو بالنسبة له تطويل، لأنه اعتاد على نقر الصلاة كنقر الغراب ونبشها كالتراب، وعلى الحركات البهلوانية اللي بيلعبها بدل ما يدخل الجيم يدخل الجامع. فلعلك أدركت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة الفجر. قال ثم كانت قراءته بعد إلى تخفيف، يعني الظهر أخف بكثير من الفجر. أخف إزاي يعني يا إمام؟ قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر ما بين 15 آية إلى 30، يعني سورة المطففين، سورة الانشقاق، سورة البروج، سورة الفجر، سورة البلد، سور كهذه يقرأ بها في الظهر. احنا طيب بلاش احنا نعمل ايه. واما العصر قال فعلى النصف من الظهر اذا طالت او نحوها اذا قصر، يعني على النصف من الظهر اذا طالت، اذا قرأ 30 آية في الظهر يبقى نحو 15 آية في العصر. اذا كان في الظهر نحو 15 آية فنحو ذلك في العصر، يبقى في العصر بيقرأ بالشمس، بيقرأ بالليل، بيقرأ بالتين، سور كهذه. اتعدي مثلا، ما بتضبطش معاك حكاية العدد، لكن بيبقى حاجة كده على سبيل ايه التقريب، يبقى ما بين 30 او 15 آية الى 30 في الظهر، أو نحو من 15 آية في العصر. قالوا كأنه هذا هو يعني الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للظهر والعصر، كذا الفجر كما علمت. لكن المغرب لم يكن له غالب، ولم يكن له وتيرة واحدة، ولا تستطيع أن تقول قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب من الطوال أو من القصار. أنت تقول في الفجر كانت من الطوال، خلاص مفروغ منها، ويقرأ ما بين 60 إلى 100 آية أو 200 آية مفروغ منها. لكن في المغرب صح الحديث بأنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وسورة الأعراف من السبع الطوال، سورة الأعراف من السبع الطوال، هي بالأرباع، عشرة أرباع، بالأجزاء تبقى جزء وربعان، لأن الجزء ثمانية أرباع. لا أذكر رقم الآيات على وجه التحديد، لكن سورة طويلة يقرأ بها في المغرب، قالوا قرأ بها عليه السلام في المغرب نحو 200 آية زي آل عمران يعني. بس طيب، وعندك أن النبي عليه السلام قرأ في المغرب بسورة الصافات، والصافات حزب
206،
ايوه بالظبط كده 206 سوره الاعراف، وسوره الصفات حزب من القران اربع تربع. يا راجل مش ممكن، مين اللي ممكن يقف النهارده يصلي المغرب بسوره الصفات حزب كامل؟ ده ربعه بيعتبر نفسه طول على الناس. وعندك قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب قرأ بسورة الطور من السور الأخف شوية هاي، بس طور زيادة عن الربع لكن معقولة في المغرب. وسورة الدخان، وقرأ بسورة المرسلات حديث أم الفضل لما قرأ رجل بسورة المرسلات قالت ذكرتني بآخر قراءة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ والمرسلات عرفة. لا كمان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب إنه قرأ بسورة البينة والزلزلة. أنت كده داخل على قصار المفصل أهو، وقرأ فيها بالكافرون والإخلاص اللي بنقرأها في سنة المغرب، قرأها مرة في الفريضة، وقرأ فيها بالمعوذتين. شوف بقى من فين لفين، من الأعراف واحدة من السبع الطوال لأقصر القصار. عندك حاجة في القراءة اسمها المفصل، المفصل ده من سورة قاف إلى الناس، أطوله من قاف إلى النبأ، أوسطه من النبأ إلى الضحى، أقصره من الضحى إلى الناس. هذا المفصل لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة مفروضة، بمعنى أنه كل سور المفصل قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وأنا قبل ما أبدأ الختمة معك كنت مخلص المفصل ده كم مرة واخده على أنه من التخفيف، بس برضه تخفف ما تخففش احنا استنين لك اليوم. فالله المستعان. فيبقى كده قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب، وده بيدلك على حاجة انه مش شرط حد ينكر عليك وانت بتصلي المغرب وتقرأ ربع ويطلع الناس يقول لك المغرب غريب، هو ده ما مش متعلم من اللي فيها شيخ، خليك انت اللي شيخ. مسكت الربع في المغرب على ان المغرب لما تقرا فينا بالمعوذتين، ايوه من قرات كثير، ما كنت قرات المعوذتين والكافرون والاخلاص والبينه والزلزله، ولطالما. وشوف ما كانش يجي وقت صيام وتلاقيني في المغرب اطول، ليه؟ لعارف انا الناس بالذات لما يكون صايم، ان كان صيام فريضه في رمضان او صيام اللي الناس بتعرف عليه اثنين وخميس، او مثلا صيام في التسع من ذي الحجة، على طول بتاخد ركعتين قراءة خفيفة كده في المغرب، لانه الناس برضو مع انه يعني ما هو فطر على بلح ثلاث بلحات او ترى الله اعلم بكم تمرة، فيعني ما فرقهاش، لكن المهم انت بتراعي ظروف الناس. يبقى دي المغرب. اما العشاء فهديه عليه الصلاة والسلام فيها يقرأ من المفصل، يقرأ من المفصل إن كان من وسطه أو أطوله أحيانا. ولذلك في حديث معاذ في إحدى رواياته لما قرأ معاذ بالبقرة قال له أين أنت من التكويب، وأين أنت من الانفطار، وأين أنت من الانشقاق، وذكر له سورة عليه السلام. يقول له يعني انت لما تحب تصلي العشاء والناس طول النهار يعني شوف جابت اخرها زي ما بنقول، ما تبقاش تشق عليهم، دول تعبانين طول النهار وما ناموش، ويصلوا العشاء معاك وهيروحوا ينام، لما يصحوا بعد النوم في الفجر استلمهم، كانه يعني معنى الكلام كده. انما ده العشاء صحيح، احنا عندنا حاجات كثيره متلخبطه، انت عندك ناس بتيجي لك الفجر ما نامتش، انت عندك ناس بتنام ما شاء الله ويبقى بالنسبه لهم بقيه اليوم مرحرح قوي وطول زي ما انت عاوز في العشاء، بس ما تطولش عليه في الفجر لانه ما نامش كويس بالليل، ده اذا كان نام، وهكذا. فدي مسائل لخبطه. لكن لما كان الصحابه طول النهار في اجتهاد وما يناموش اللهم الا إذا وجد أحدهم وقتا للقيلولة أو كذا، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص أنه لا يطيل صلاة العشاء، كان يأخرها نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، وما كانش يفعل هذا إلا ما ندر عليه الصلاة والسلام خشية المشقة عليه. وفي القراءة يقرأ بالسور كما ذكرت لك، أو مثلا سورة مثل المزمل والمدثر، الصف والجمعة، السور كهذه يجعلها في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. يبقى ما بين أطول المفصل أو أقصره أو أوسطه دي قراءة العشاء. وورد النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء بالتين، في صحابة يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة التين في صلاة العشاء فما سمعت صوتا أجمل منه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يبقى قرأ فيها بالتين اللي هو من قصار المفصل. طيب القراءة الثابتة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان له قراءة ثابتة وردت بلفظ كان صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ كذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين. دلت كلمة كان على أن هذا غالب حياته وفعله عليه الصلاة والسلام. ويقرأ في سنة الفجر بالكافرون والإخلاص، وأحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يحرص في ظهر الجمعة على أن يقرأ بالأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون. تجد نحن في الغالب الأعلى والغاشية، نادر ما الواحد يفكر يقرأ الجمعة والمنافقون لطول السورتين على الناس وليس لطول السورتين. وأحيانا كمان في ناس بتقرأ الأعلى في الركعتين غاشية في الركعتين، أو يترك السورتين ويشوف له حاجة كده من جنس والضحى والشرح. طيب لكن السنة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون. وفي سنة المغرب كان يقرأ الكافرون والإخلاص. وفي الوتر يقرأ الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة، أو يقرأ الإخلاص والمعوذتين، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الأخيرة ثالثة الوتر إن كان متصلات أو منفصلات. وهديه عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد يقرأ بالأعلى والغاشية كالجمعة أو بقاف والقمر. كنت أقول للناس لما أصلي يوم عيد لو قرأت القاف والقمر هتذبحوني النهاردة وضحوا بيه، فكان بكثير أو نقرأ الأعلى والغاشية. إنما ورد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيد صلاة العيد بالقاف بطولها والقمر بطولها عيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل مثل هذه المناسبات في تذكير الناس وحضور الكبير والصغير والرجال والنساء صلى الله عليه سيدنا محمد. يبقى ده اسمه باب أو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد الفاتحة. شفت يا أخواني إزاي؟ أهو ده من ضمن الفصول التي كان ينبغي أن تقال عند الكلام عن الطمأنينة في الصلاة. وهناك قلت لكم وأنا أبين حديث من أما بالناس فليخفف، حديث المسيء في صلاته، وهناك هدي للنبي عليه الصلاة والسلام في قراءته سأجعله في حينه عند الكلام عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حينه والحمد لله على الوفاء. وبكذا احنا نكون انتهينا من ركن القيام. من بعد القراءة تأتيك السكتة الخفيفة اللي ذكرنا بها، نتكلم عن السكتات الثلاث. خذ نفسك وارفع يديك حذو المنكبين. في بعض الفقهاء دقيق شوية يقول لك يعني أعلاهما ما كانت عند تكبيرة الإحرام اللي هي حذو الأذنين، وخلي بتاعت بقية الرفع ده اللي موجود في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام الثالثة اجعله قريبا من المنكبين. بس بلاش حتة اللي بيجيبها من تحت دي، يعني أنا مش عارف هو يعني متأنعم ليه يعني. إيه اللي إيه؟ لا كده حتى كده عند المنكبين وابدأ الله أكبر، وتأخذ الله أكبر مع حركة الركوع.
ركن في الوقوف.
أيوة.
الفتحة بس ولا الفتحة والصورة؟
القيام نفسه الركن.
أيوة.
إذا كان بفتحة أو بفتحة وسورة، إنما ركنية الفاتحة داخل ركن القيام وسنية القراءة بعدها. حتتين يعني مع إنه مع السنة ممكن يتغير، هو القيام ركن والفاتحة ركن بداخله، وأما السورة بعدها فهي إيه؟ سنة. مع السنن المذكورة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، وكان عليه الصلاة والسلام يتخشع في قراءته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل. برضو دي نسيتها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. وكان في بكاء مع القراءة، وكان الصحابة لما يلاقوا البكاء عز عليهم وتيجي آية مثل آية السجود خروا سجدا وبكية ويسجدوا، واحد يقول طب هذا السجود فأين البكاء؟ احنا العينين جفت، نسأل الله السلامة والعافية. يا ترى جفاف العينين من قسوة القلب، من كثرة المعاصي، من ايه بالضبط؟ ربنا يتوب علينا. فين فينا اللي بيقرأ وبيعيط يبكي ويتخشع أو يتدبر التلاوة؟ الناس والله الإمام اللي شايفينه لو بيتدبروا مع التلاوة ما يفكروا في تطويل خالص، ده هو نفسه مش عاوز يطول، بس بيعتري حتة التدبر للسياق فيقول لك السياق ده مش هيخلص هنا، السياق ده هيخلص هنا، ويجيب آية كده يحسن الوقوف عندها أو الختم بها. فاهم هتعمل له ايه؟ ما تخليه ما يفهمش. حاول تفهم المعنى اللي هو عاوز يوصله لك، الوقفه اللي عاوز يوقف عليه. وبقول لك مش ايتين ثلاثه زياده والسياق يكتمل، انشخ نشخه يا ولا حلوه، ولا يهمكش الناس اللي وراك دي، هي نشخه هتظبط معاك والسياق يبقى مظبوط، وتبدأ القراءة الجديدة من غير ما ترجع تاني ورا كتير، هي نسخة بس تاخد لها فشها. دي ايه يعني بيئة مع ربنا؟ يعني ايه يعني بيئة ونص مع ربنا والسياق اكتمل والمعنى اكتمل، بدل ما يبقى قاعد هو ضميره بيعذبه، ايه اللي انت وقفت عليه ده؟ طب مش انت برضو مش تراعي الناس اللي وراك؟ يعني لو فهموني هيريحوني وهريحه. الله أكبر وخر راكع. الركوع هو الركن الخامس من أركان الصلاة. الركوع ركن، الركوع في لغة العرب مجرد الانحناء، ولذلك حكاية أنك تنحني لأحد منهي عنها. يا رسول الله، يلقى أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. كان عندنا رئيس بيقول لك لا أنحني إلا لشعبي ولا أركع إلا لله، والناس سقفوا له عملوا منها حكمة أنور السادات. لا، حتى الانحناء لشعبك لا يجوز، والممثل اللي بيطلع على خشبة المسرح وبينحني للجمهور لا يجوز، والحاجات لا تجوز، وبينتها في دروس العقيدة. فمجرد الانحناء ركوع. لو أنا رجل عندي ألام في ظهري ما ضلش أركع الركوع المكتمل، الانحناء دي ركوع. لكن هاتي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أنه كان يستوي راكعا، فكان عليه الصلاة والسلام يسوي رأسه بظهره بعجزه، وكان عليه الصلاة والسلام لو صب الماء على ظهره لاستقر، مش هيجري منه. ليه؟ لأنه له رافع دماغه وله منخفض، كله مستوي مع نصب القدمين، يبقى زاوية قائمة، وتفريج الأصابع كالقابض بها على ركبتيه مع مجافات ذراعيه. دي تراعيها وانت ومنفرد وإمام، خد راحتك جاف لك، وانت جنب الصف وفي غير أيام الكورونا يعني خلي بالك من اللي جنبك، ما تضيقش على جنبك، خلي المجافات حيث انت مش حاطط ايديك كده في جنابك في او في بطنك، لا مجافاه كده يعني بعد الايدين عن الجنبين او عن البطن. تاخذ هيئه الركوع، النظر الى ظاهر القدمين، عشان لو انت نظرت موضع السجود هتلاقي الراس ايه صوبته، وما ينبغي ان يصوب الراس في الركوع، انما الراس شانه شان الظهر والعجز. وما ينبغي في الركوع أن تطأطئ رأسك ولا أن تصوبها، ورفع الظهر اللي هو نص الركوع ده لا يكون إلا مع العجز أو لضرورة، إنما سليم اركع ركوعا مستويا كركوع النبي عليه الصلاة والسلام. استويت راكعا، ابدأ في أذكار الركوع التي هي سنة مؤكدة. كلف من قال بالوجوب اللي ما عنديش في دليل ما وجبهوش. أذكار الركوع لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، ودي في السنة بتقول سبحان ربي العظيم حتى في القراءة، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فسبح باسم ربك العظيم، هتجدها في آخر سورة الواقعة وسورة الحاقة. قال اجعلوها في ركوعكم، يبقى ده الذكر الأصلي للركوع، سبحان ربي العظيم، قولها كده بالراحة. إنما اللي انت بتسمعه من الناس حواليك بيعد كده والعدد في الليمون يا عم في ايه، ما تقول سبحان ربي العظيم بالراحة، إنما السبسبة دي إيه؟ سبحان ربي العظيم. ركنيتها، الركن بيؤدى بتسبيحة، ويظهر أثر ذلك في من أدرك الإمام راكعا فسبح تسبيحة واحدة أدرك الركعة، بس بشرط إيه؟ يكون أتى بتكبيرة الإحرام من قيامه ثم كبر راكعا، أو لم يكبر راكعا نسي سنة اللي هي تكبيرة الانتقال، لكن تكبيرة الفرض الركن تكبيرة الإحرام لابد منها ومن قيام، وبعدين يكبر راكعا وسبحان ربي العظيم، وإلا الإمام سمع الله لمن حمده أدركت الركعة. إنما أنت بتركع هو بيرفع، أدركت الصلاة ولم تدرك الركعة، لأنك أنت أتيت بتكبيرة الإحرام من قيام، إذا فاتتك الركعة دي وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى بتقول سبحان ربي العظيم، الفرضية فيها أو الركن وركن الطمأنينة اللي في كل ركن من أركان الصلاة سبحان ربي العظيم مرة واحدة، اللي مش بتتحصل عليها لما بتصلي مع أخواننا الأتراك أو غير الأتراك. أنا بقول الأتراك عشان إحنا عايشين معهم دلوقتي، إنما لقيتها في ماليزيا وفي بنغلاديش وفي إندونيسيا وفي موريتانيا، كله عصر السرعة مثال مطبق في الصلاة على أحسن تراث. في أي حاجة تاني الوقت مش محسوب. فسبحان ربي العظيم. اتعلمنا احنا في الابتدائي تقولها ثلاث مرات، لما الأبوين بيقعدوا كده مع الأولاد يعلموه يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، إنما فيش دليل إنها ثلاث مرات، في خمسة وفي سبعة وفي عشر، في لا حد لها. يعني أنت لن تجد حديثا إنه النبي عليه الصلاة والسلام سبح ثلاث. ناخذها من باب التثليث ده في كثير من الأشياء، فنقول سبحان ربي العظيم ثلاث الناس ولو واحدة تجزي، إنما في فرق بين الإجزاء والسنة. عاوز تعرف السنة؟ هذا أنس بن مالك رضي الله عنه طال عمره بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك له في عمره ومالي ولدي، فأدرك عصر بني أمية جيل التابعين، وصلى خلف أئمة من أئمة أمراء بني أمية، وكان يرد عليهم وصحح عليهم لغاية لما قدر لي صلي ورا سيدنا عمر ابن عبد العزيز اللي أنا سميه يعني أنتفخ. فلما صلى ورا سيدنا عمر بن عبد العزيز انبسط، قال ما صليت خلف غلام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. يعني عمر بن عبد العزيز كان ساعتها طبعا سيدنا أنس داخل على 120، فلما يقول على سيدنا عمر بن عبد العزيز أبو 30 لل 40 إنه غلام، بالنسبة له غلام طبعا، هو ما كانش غلام بالمعنى اللي احنا نعرفه، يعني زي ما نقول غلام دلوقتي على ابننا محمد، لا ده كان أميرا للمؤمنين، بس غلام بالنسبة لسيدنا أنس. ما صليت خلف غلامي أو ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام. يقول فحذرنا له، حذرنا يعني عددنا أو قدرنا، فحذرنا له في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات. عمر بيسبح في صلاته وسيدنا أنس بيصلي، فلقى بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قال عديت له 10، واعتبر انه دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة لنا كثير، والإمام لما يكون عنده فقه الدعوة وفقه الواقع ومراعاة التخفيف وظروف الناس، نحن مش لازم 10، 5 قالتين ما قالتش حاجة، حلو 3 برضو كويس، بس سبحان ربي العظيم يعني مطمئنة. يعني وخلي بالك انه اذكار الركوع الاصل فيها هذا التسبيح، لكن مع اذكار اخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في ركوعه عليه الصلاة والسلام غير سبحان ربي العظيم ايه؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فسيقول يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، يجعلها في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. لا، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه، شوف الدعاء المطول ده، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. ده من أدعية الركوع. هذا فيما أذكر الآن من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع. ثم يرفع من الركوع بما يسمى بالتسميع، ليس التكبير، والتسميع هو قولك سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ده الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى كان بيقول الله أكبر كسائر تكبيرات الانتقال، ولسبب من الأسباب تحولت إلى سمع الله لمن حمده؟ والله الجماعة الكبار، بس دي علم مصاطب. شوف يعني بديلك التنبيه الأول، سمعتها أنا واحد على المصطبة، قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكبر في الرفع من الركوع زي سائر التكبيرات، لغاية لما دخل سيدنا أبو بكر مسبوقا فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا، يعني معناه أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك الركعة الأولى مع الإمام، فحمد الله، فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه قول سمع الله لمن حمده، على أنها تبقى منقبة من مناقب أبي بكر. دي زي ما قلت لك علم إيه؟ مصر. أنا ما قلتهاش في كتاب. هل لهذا السبب أو لغيره تحولت تكبيرة الانتقال في الرفع من الركوع إلى هذا؟ ممكن، بس ما نفتريش على الله الكذب ولا نقول حاجة إلا إذا تثبتنا منه، بس بنقول لنا واللي علينا، بس احتمالية إنه يكون ده حاجة زي كده لنا، بس هو السنة الثابتة إنه بيقول سمع الله لمن حمده. إمتى وإزاي والمين؟ أما متى فمع الرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده، الحركة دي اللي هي من الرفع لغاية لما يقف مستويا يكون خلص فيها سمع الله لمن حمده، ما تقولهاش انت واقف، دي بتقولها مع الحركة. وهو واقف يقول ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، او اللهم ربنا ولك الحمد، الثلاث صيغ صح. ده من قيام، انت دلوقتي داخل على ركن اسمه ركن الرفع من الركوع رقم 6، بس عندك مع هذا الركن ركن ثاني اسمه ركن الطمأنينة في هذا الركن. ركن الطمأنينة في هذا الركن انك تستوي قائما، ويعود كل عظم الى فقاره الى موضعه، ما ترفعش من الركوع عشان تسجد تبطل الصلاة. لحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قال وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. دي رواية، ورواية لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وسمى أسوأ الناس سرقة يعني حرامي. ليه؟ لأنه يرفع الركوع عشان يسجد. لا، أقف واعتدل قائما. بتقول سمع الله لمن حمده، مين اللي بيقول سمع الله لمن حمده؟ المنفرد مفروغ منها، الإمام برضو مفروغ منها، المأموم قولان. يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا لك الحمد؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. عشان كده بعض الأئمة قال المأموم معلهوش سمع الله لمن حمده، علي يقول ربنا ولك الحمد، هو النبي قال له إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في أئمة ثانية قال مش النبي عليه الصلاة والسلام برضو قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ عليه الصلاة والسلام قال كده. طب كان بيعمل إيه ساعة ما يرفع من الركوع؟ بيقول سمع الله لمن حمده. يبقى أنا كمأموم هقول برضو، وأنا برفع من الركوع الركوع سمع الله لمن حمده، ولما استوى قائما هقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك ولك الحمد. وزاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مين العمل الرواية دي؟ صحابي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: من قال كذا؟ الصحابي خاف، بعدين قال له: أنا رسول الله في ذاك أبي ما رأيت، ما أردت إلا الخير. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوله؟ فأصبحت سنة تقريرية نمشي عليه، فنقول ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن اللي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا الله، ورد ورد لما تيجي تقوله هتخلي الناس تطفش من وراء. أقول لك إيه بس، أهو دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بأخذ منها جزء. ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو أقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، وأتهيأ للنزول للسجود. أحيانا يعني تأخذني الجلالة زي ما بيقولوا، روح مكمل حكاية الدعاء ده: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ده وانت واقف ومطمن في حتة هنا، حتة كده صغيرة تك، وانت واقف بعد الرفع من الركوع ايدك فين؟ أنا رفعت من الركوع ورفعت إيدي. خدي بالك، أنا نسيت أقول لك إنه في رفع بعد الرفع من الركوع، في رفع للركوع ورفع منه، رفع اليدين. خلصت أنا رفعت اليدين ووقفت كده وعدت أقول أذكار ما بعد الرفع من الركوع، بس إيدي حاجة من اثنين: يا إما الإسداد لقول من قال لم يثبت في هذا شيء، أو من قال مش هو قيام برضه؟ أيوة قيام، اجعله كالقيام الأول. القيام بعد الرفع من الركوع اجعله كالقيام قبل الركوع. أنت بتبقى عامل إيه في القيام اللي قبل الركوع؟ البضع اليد اليمنى على اليسرى. قال برضه تروح حاطط إيدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع قياسا على الرفع الأول، على القيام الأول. وبهذا أخذ بعض الأئمة وخالفهم البعض، منهم من قد سنة ومنهم من قد بدعة، وعملوا فيها مواويل، بالذات العلماء اللي بتوعنا في عصر الصحوة، الشيخ الألباني مع الشيخ النماز، وعلي يبدعوا بعض، الله يرحم الجميع. ولما بلغ ابن باز إنه المسلمين في منطقة شمال أفريقيا يعني مصر وليبيا والجزائر بيتخانقوا على الحكايه دي، قال يا اخواننا دي هيئه وما تعملوش عليها اللي انتم بتعملوه ده، ما تعملوش الحكايه دي. وشيخنا الغزالي لما شاف الناس يختلفون في وضع الايدي قطع الله ايديكم. ما تشوفوا الامه ضايعه، الامه ضايعه، ايدي ايه اللي بتتكلموا عنها؟ حط ايدك في اي حته بس شوف الاول القضايا المصيريه للامه. كان كما قال هموم داعيه رحمه الله رحمه واسعه. يبقى بكده خلصنا من ركن القيام بعد الرفع من الركوع، ده الركن الايه؟ السادس. السابع السجود. اديها نشخه عشان اخلص من الركعه، زي بعضه نشخه صغيره كده، زي النشخه اللي بعملها، زي النشخات اللي بعملها لما بحب اخلص الورد او القراءه بالسياق اللي انا عاوزه. الركن السابع، ايوه براحتك الله يكرمك، الركن السابع السجود. تنزل ازاي للسجود؟ دي قبل الركن نفسه، اسمه الهوي للسجود، النزول للسجود. انزل على يديك قبل ركبتك، او على ركبتك قبل يديك، مبحث موسع في كتب الفقه يختلف فيه المحدثون عن الفقهاء عن علماء اللغة، وفي أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث منسوخة وأحاديث محفوظة. وأصح ما قيل في هذا الباب النزول على اليدين قبل الركبتين، تنزل على يديك وبعدين تحط ركبتيك وراه واعكس انت وطال. طب افرض واحد يعني مش مريحاه الهيئة دي، الهيئة اللي تريحه ينزل عليه. انت عارف في عندي بعض الفقهاء يقول لك ولا بد من النزول على الركبتين قبل اليدين. طب انا شايف لو واحد مليان كده وراح نازل على ركبتين مش هيكمل الصلاة، ده يعني نزل بحمله بثقل جسمه على ركبتيه، ده عشان يقوم تاني يعني عاوز حد يرفعه، فده سيبه ينزل زي ما هو عاوز، سيبه ينزل بالطريقة اللي تريحه. الأمر فيه سعة، مسألة النزول على اليدين قبل الركبتين ولا الركبتين قبل اليدين، أنا قرأت فيها كلام لابن القيم وقرأت فيها رسائل للشيخ أبي إسحاق الحويني، دليل الصحبة في النزول على الركبة والنهي عن النزول على الركبة، وكلام كثير. أقول لك حديث لا يبرك أحدكم بروك البعير فولينزل على يديه قبل ركبتين، يا ترى صحيح ولا منسوخ ولا يخالف آخره أوله؟ وهل يعرف أهل اللغة هذا؟ وهل فعلا يدا هل يدا البعير في ركبتين في الركبة أمامية ولا خلفية؟ وعايزين بقى ندخل عند طبيب متخصص في الموضوع ده ويقول لنا ايوه ايديه في ركبتين ولا الأمامية. موضوع كبير قوي، قال في ابن القيم اللي قاله والشيخ ابو اسحاق حفظه الله اللي قاله. انا بقول لك المساله سهله، انا شخصيا برجح نزول على اليدين قبل الركبتين، والاثنين ورا بعض يبقوا نازلين كده ورا بعض لدرجه ان الماموم اللي وراي ممكن ما يلحظش، خلاص دي عديها. خد السجود الفرض او الركن السابع، ده ركن ايوه، بس انتبه الركن ده لا يخلو من اركان، ولذلك لو حبيت تزيد انت في اركان الصلاه ممكن تزيد، بس تركتها في الاجمال وبقولها في التفصيل. لما تفتكر انا قلت لكم 11 ركن، لا ممكن 11 دول يوصلوا 16 17. انت عندك ركن السجود في ركن الطمانينه، ده انا ذكرته على الاجمال، وركن الطمانينه في كل الاركان اللي هو انك تسجد وتطمئن على الاقل بتسبيح، يبقى اديت الركن. مش بتحط دماغك عشان ترفعها كانه كوره نطت وطلعت. وركن السجود على سبعه او فرضيه السجود على سبعه اعضاء، ما ينفعش تسجد على سته ولا خمسه، هم سبعه، ده في حالة اللي هو ايه السليم المعافى، لانه المريض معلهوش واحد مشلول واحد مبتور واحد واحد، انت الاصل السليم يبقى سبعة اعضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعضاء، امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. وزاد يعني ايه لا أعبث بثوب ولا بشعر، لا أكفت ثوبا ولا شعر ولا شعرا. الكفت ده اللي هو الرجل اللي هو نازل يلم ثيابه، اللي تلاقيه يضم كمامه، اللي تلاقيه بيعبث بشعر، ده منهي عنه من العبث في الصلاة. لكن إيه السبعة أعضاء رسول الله؟ قال الوجه والكفان والركبتان والظاهر القدمين، الهيئة المعروفة في السجود ادي الكفين مع رفع اليدين عن الارض، ما تخليش ايديك انت وساجد عامل كده، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن انبساط كان انبساط السبع او كان انبساط الكلب، السبع الرواية الصحيحة، لانه الثاني اسمه اقعاء الكلب، ده في جلوس بين السجدتين بصورة معينة، نهى عن افتراش كافتراش السبع، فبترفع ايديك يبقى الكفاني على الأرض والإيدين مرفوعة ومجنح في سجودي، كان عليه الصلاة والسلام يجنح في سجودي، وتأخذ التجنيحة كاملة وانت إمام وانت منفرد، وانت وجنب المأمومين جنح على قد ما تقدر، خلي ايديك مرفوعين عن الارض جنبيك، الكفان. يبقى الوجه ده رقم واحد، الوجه شريطه الجبهه والانف، الجبهه والانف. فسجد على الانف دون الجبهه لا تصح له صلاه، سجد على الجبهه دون الانف صلاته مكروهه، يسجد على الاثنين. ودي في حد ما سجدش على الجبهه الا غيره؟ العمامه بتاعتي دي ورحت انا جايبها كده لقدام وسجد عليها، ما سجدت على الجبهه. لا ينبغي السجود على كور العمامه. ارفع العمامه، في ناس جايبه طواعي كبيره في الشتاء والبرد ده ونازل غايه الحاجبين وساجد عليها، ما تسجدش عليها. اه لو طاقيه صيفي خفيفه وسجدت عليها معفو عنها، انما الصوف ده اللي انت لابسه وسجد لي عليه ما ينفعش. اسجد على الجبهه، ارفع العمامه او القرنسوه واسجد على الجبهه، وكمان وما تبقاش رافع الانف اسجد كمان على الانف مع الجبهه حتى يكون الوجه مستوى. وادي الكفان والركبتان متمكنتان من الارض. والحاجه بقى اللي بيقع فيها العبث والخلل القدمان. من ضمن الخلل انه فارش قدميه ومش مش مش واخدهم كده نصبهم وعامل الاصابع جهه القبله، لا منيمهم، فالاصابع ضد دبر القبله عكس القبله. لا، خلي الأصابع منصوبة ويبقى كده دول السادس والسابع من الأعضاء، وجه كفان قدمان. لو إن هو وفي قدم، في ناس يعني مع الاستعجال في الصلاة تلاقيه ما ريحش رجليه، رفعهم عن الأرض وبيعبث بيهم أحيانا كده ومستني امتى الامام يرفع، وقاعد زي اللي عارف اللي بيهرش او اللي بياكل في نفسه، امال الامام هيرفع امتى؟ ودول شغالين كده وما نزلوش على الارض، ده لا تصح له صلاه، سجوده باطل وبالتالي صلاته باطله. ليه؟ لانه سجد على خمسه اعضاء وليس على سبعه. وبنبه على دي لان مش عارفها كتير، يعني دي كتيره في الناس. ف ركنية السجود على سبعة أعضاء، ركنية الطمأنينة، وبعدين تبدأ في أذكار السجود اللي أصلها سبحان ربي الأعلى، واللي هي لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فبقت سبحان ربي الأعلى. وفي العدد زي ما قلنا في الركوع وتقولها مطمئنا، وتزود عليها الأذكار اللي وردت، سبوح قدوس رب الملكة الروح، سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي. وزاد في السجود عليه الصلاة والسلام أدعية وثابتة في السنة، منها ربي آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ومنها اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ومنها اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وزاد عليها صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم، ادعو في سجودك ولو بشسع نعلك ولو بملح طعامك، ادعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، التزم الدعاء باللغة العربية، لا تجعل كاف الخطاب لمن تدعو له وإنما لربك، لا تقل نجحك يا ابني ولا اشفيك يا ولدي، إنما ادخل اللهم نجح ابني واشف ولدي وما إلى ذلك. ادعو بما تشاء في سجودك، فالحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء. وبكده تبقى أنت عرفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، والسجود لا رفع له، يعني لا ترفع له اليدين عند النزول ولا ترفع له اليدين عند الرفع منه، وارفع بتكبيرة الله أكبر لتجلس بين الركعتين، لتجلس بين السجدتين، ويبقى ده الركن الايه الثامن مش كده؟ الركن الثامن الجلوس بين السجدتين، جلوس هيئته تنصب القدم اليمنى وتجعلها إلى القبلة وتفترش اليسرى وتجلس عليها، ده اسمه الافتراش. يا إما الإقعاء لما تكون الصفوف ضيقة جدا، ارفع ارفع القدمين زي ما عملهم في السجود واجلس عليهم بالمقعدة، إذا وسعتهم وجلست بينهم يبقى ده الإقعاء المنهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي الجلوس بين السجدتين السنة فيه الطمأنينة، أو الركن فيه الطمأنينة والسنة فيه التطويل، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الجلوس بين السجدتين حتى نقول لعله نسيا. والدعاء فيه إنك تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وتكررها، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واجبرني وارزقني، يعني رواية ثانية. وعد للسجدة الثانية اللي هي من جنس فريضة السجود الأول عشان تقوم للركعة الثانية. ونقوم احنا من الدرس بعد ما طلعنا عليكم وطولنا عليكم، وبدل ما ناخذ ساعة خدنا ساعة ونص، يغفر الله لي ولكم. وبكرا نكمل الصلاة إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.